الثانية الواحدة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة الظهيرة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
نستهل هذه الفترة بنشرة إخبارية مفصلة وفي أبرز عناوينها: اجتماع مرتقب لمنظمة الصحة العالمية بالتزامن مع حالة هلع تسود العالم بسبب سرعة انتشار الوباء واكتشاف سلالات جديدة. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يكشف عن خطة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في زمن الجائحة. مصر تدخل على خط الوساطة بين السودان وإثيوبيا بعد تجدد النزاع الحدودي. وزلزال قوي في أندونيسيا يوقع قتلى وجرحى والبحث مستمر عن ناجين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. حصيلة وصفت بالمرعبة تلك التي سجلت في أوروبا حتى الساعة، حصيلة الإصابات تجاوزت عتبة 30 مليون في وقت تترقب فيه منظمة الصحة العالمية انتشارا أسرع للعدوى مع اكتشاف سلالات متحورة جديدة لعل آخرها تلك القادمة من الأمازون. وبانتظار التوصيات التي من المقرر أن تخرج عن اجتماع طارئ للمنظمة بعد ظهر اليوم، نستطلع معك سميرة والنابي خارطة تفشي الوباء هنا في أوروبا.
للمرة الأولى تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة اليوم عتبة 30 مليون إصابة في أوروبا، أكثر منطقة في العالم تضررا من حيث الكوفيد 19 على صعيد الإصابات. وحيال الانتشار السريع للوباء في فرنسا، لجأت السلطات إلى فرض قيود جديدة سيما مع انتشار السلالة البريطانية التي تنتقل بوتيرة سريعة. ألمانيا أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتحاد الأوروبي، أحصت أكثر من 22,368 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 المنصرمة. كذلك سجلت البلاد خلال المدة الزمنية نفسها 1,113 وفاة جديدة، ما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تشديد كبير للقيود للسيطرة على الوباء. في إيطاليا مددت الحكومة حالة طوارئ حتى 30 أبريل نيسان، كذلك أضافت عددا من المناطق إلى تصنيف المناطق الشديدة الخطورة بعد تسجيل رقم قياسي على صعيد البلاد. فيما تجاوزت السويد عتبة 10,000 وفاة منذ ظهور الفيروس، فرضت البرتغال إغلاقا عاما جديدا يبدأ اعتبارا من اليوم.
وقرار الحكومة الفرنسية بتشديد إجراءات الحظر لتطويق انتشار جائحة كورونا ترافق مع تمديد فترة الدعم الاقتصادي للشركات المتضررة والتي كان من المقرر أن تنتهي في غضون شهرين. فوزي أفرحت.
بعيدا عن الجدل السياسي حيال فعالية تشديد إجراءات مكافحة وباء كورونا في فرنسا، فإن التذمر قاسم مشترك في القطاع الاقتصادي، فيما لا يزال الوقت مبكرا لإحصاء عدد الشركات المفلسة أو تلك التي تسير نحو الإفلاس. وبالانتظار قررت الحكومة الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة للشركات بنسبة 70%، إضافة إلى تمويل البطالة التقنية، وبهذا ستستفيد الشركات من سنة إضافية لسداد القروض التي تضمنها الدولة على ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأمر الذي سيكلف الدولة 4 مليارات يورو شهريا، حيث استفاد أكثر من 638,000 شركة من قرض تضمنه الدولة، لكن ما يتراوح بين 5 و10% منها لن يستطيع سداد القروض على المدى الطويل حسب تقديرات رئيس الاتحاد المصرفي الفرنسي مقدرة بحوالي 6 مليارات يورو. وفي ضوء هذه المعطيات فإن العجز سيتجاوز حاجز 120% من الناتج الإجمالي الوطني في فرنسا.
فرنسا فوزية ليست الدولة الوحيدة التي تحاول استيعاب الضرر الاقتصادي للجائحة، فالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كشف بدوره عن خطته للإنعاش والتحفيز والتي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى مساعدة العائلات والشركات المتضررة بشدة من هذا الوباء. المزيد معك محمد كلش.
هي خطة دعم الشركات وشرائح المجتمع التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا أكثر من سواها، وقد تضمنت تقديم مساعدات لإعادة فتح المدارس التي لا تزال مغلقة على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية. نصت الخطة بالأرقام على تخصيص 20 مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات و50 مليار دولار لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا، و30 مليار دولار من أجل تأمين تجهيزات ضد كوفيد 19، ومع 10 مليارات دولار لمساعدة الصناعيين الأمريكيين على تصنيع هذه التجهيزات. خطة اقتصادية كبرى لمساعدة الشركات أرفقها بايدن بالإعلان أن فوائد خطة التحفيز الاقتصادي هذه ستتجاوز بكثير كلفتها، وفي هذا استباق لانتقادات حول احتمال أن تزيد الخطة ديون الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت السلطات الروسية عن اكتشافها مئات التحورات لفيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد منذ بداية هذه الجائحة. محافظة هيروشيما اليابانية قالت إنها ستجري اختبارات كورونا على نطاق واسع للحد من انتشار الوباء، وهو أمر نادر في بلد يسجل إصابات قليلة مقارنة ببلدان أخرى. أما مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد أعلنت بأن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بإعطاء لقاح كورونا للاجئين، وناشدت الدول تضمين اللاجئين في حملات التطعيم بالمساواة مع المواطنين.
مونتي كارلو الدولية.
هي الواحدة ظهرا وست دقائق في استديوهاتنا، أنتم دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، وهذه نشرة الظهيرة. نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك جون ميلر بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون والإرهابيون في الداخل على حد تعبيره، كما تمتلك قوانين ضد الإرهاب الدولية. تصريحات ميلر تأتي في خضم قلق متزايد في أمريكا من تجدد العنف قبل موعد تنصيب الرئيس، كما ينقل مفادنا الخاص في واشنطن مصطفى طوسة.
كل التصريحات التي تصدر حاليا عن المسؤولين الأمنيين الأمريكيين تنم عن قناعة وتخوف من أن هناك مجموعات متطرفة تستعد للقيام بأعمال تخريبية وربما إرهابية في واشنطن وفي مناطق أخرى للولايات المتحدة لمنع عملية انتقال سلس للسلطة بين جو بايدن ونائب الرئيس مايك بنس الذي سيحل مكان دونالد ترامب المتغيب عن هذه الاحتفالات. كيت أليسون أحد المسؤولين الأمريكيين قال إنه على السلطات الفيدرالية أن تستعد لكل الاحتمالات وأن التهديدات جدية. سيكون الجميع في وضع استنفار، لكن هذه المرة لن يفاجئوننا، نعرف أنهم هنا ومدى عنفهم. نحن مصممون لدعم انتخابات ديمقراطية وسيادة القانون، وأنا أنظر إلى هذه المحاولات كانقلاب على مينيسوتا والولايات المتحدة. تبقى الإشارة إلى أن حالة الطوارئ والاستنفار الأمني على كامل التراب الوطني الأمريكي لا زالت على أوجها بالرغم من الدعوة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب إلى أنصاره بعدم اللجوء إلى العنف. مصطفى الطوسة، جاد الخوري، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
في نيويورك دائما أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أمام مجلس الأمن الدولي جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته. بعض الأطراف تتهمه مثلا بمحاولة محاباة الحوثيين الذين صنفوا في قوائم الإرهاب من قبل الخارجية الأمريكية، لكن مخاوف جريفيث كانت تركز على تداعيات هذا التصنيف على الوضع الإنساني في هذا البلد. المزيد من عدن مع نشوان العثماني.
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلق متزايد بشأن الوضع في جميع أنحاء اليمن وتأثير السلبي المحتمل الذي يمكن أن يحدثه التصنيف المزمع سريانه الثلاثاء المقبل على العمل الإنساني، ودعت إلى تدابير إضافية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان والعمل الإنساني غير المتحيز. مجموعة الأزمات الدولية من جهتها قالت إن الحوثيين قد يصبحون أكثر عدوانية ويعملون على تعويض أي خسائر عبر فرض ضرائب على الأسواق المحلية وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. وبات من المتوقع أن يقوم الحوثيون بالرد على أي هجوم سعودي في صنعاء بهجوم مماثل نحو عدن، فيما تفتقر المدينة الجنوبية لبطاريات الدفاع الجوي حول مقراتها الحكومية ومختلف الموانئ والمؤسسات. وأسند رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك لوزير التخطيط والتعاون الدولي لجنة رئاسية لتيسير الأعمال الإغاثية والمساعدة الإنسانية على ضوء تداعيات القرار الأمريكي المحتملة. نشوان العثماني، عدن، مونتي كارلو الدولية.
صحيفة لوموند الفرنسية توقفت اليوم عند الظروف القاسية التي يتعرض لها الآلاف من المهاجرين الأفارقة العالقين في اليمن وغالبيتهم العظمى من الإثيوبيين، وتحدثت عن الصعوبات التي يواجهها العديد منهم خلال محاولاته الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية. مصر دخلت على خط النزاع الإثيوبي السوداني مع استقبال وفد من السودان لمناقشة النزاع الذي احتدم مؤخرا بين الخرطوم وأديس أبابا على الأراضي الحدودية بين البلدين. عن نتائج زيارة هذا الوفد يحدثنا من القاهرة مستجاب عبد الله.
زيارة الوفد السوداني إلى مصر برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي هي واحدة من عدة زيارات يقوم بها الوفد السوداني في المنطقة لشرح موقفه من التوترات الحالية على الحدود السودانية الأثيوبية. الوفد السوداني التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلعه على آخر مستجدات هذه التوترات، ومنها اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الأجواء السودانية. السيسي أكد أن موقف مصر ثابت في دعمها للسودان وأنه لم ولن يتغير، كما أطلع الوفد السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي على آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة التي تعثرت في آخر جولة لها، لكن مصر تحاول تحريك المياه الراكدة في هذه القضية. فقد تزامنت زيارة الوفد السوداني لمصر مع زيارة الوزير الموارد المائية والري المصري للخرطوم للبحث عن حلول لقضية السد، فيما يرى مراقبون أن النزاع السوداني الحدودي الأثيوبي قد يعزز التقارب المصري السوداني في ظل الحاجة لرؤية مشتركة للتنسيق في مفاوضات سد النهضة المتعثرة. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
ستصبح الغينية بينتو كيتا والجنوب أفريقي نيكولا فينك هايسوم على التوالي موفدين للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان بحسب ما أفادت الأمم المتحدة. في أوغندا أكد مرشح المعارضة بوبي واين الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته أنه قد فاز بالفعل بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا الاقتراع شهد عمليات تزوير وعنف. قضى العشرات في زلزال قوي بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر وضرب جزيرة سولاويسي في أندونيسيا. البحث لازال مستمرا تحت الأنقاض أملا بالعثور على ناجين. التفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
الزلزال ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا بقوة تصل إلى 6.2 درجات وأوقع ضحايا، كما انهارت أبنية من بينها مستشفى ولحقت أضرار بما لا يقل عن 60 منزلا، وقد عم الذعر الجزيرة وفر الآلاف من منازلهم وسط فوضى عارمة اجتاحت المكان ومحاولات من السكان إنقاذ من حاصرتهم الأنقاض. كما أعقبت الزلزال انهيارات أرضية ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسية في المنطقة. يذكر أن جزيرة سولاويسي في إندونيسيا سبق أن شهدت عام 2018 زلزالا قويا أعقبه تسونامي مدمر تسبب في وفاة أكثر من 4300 شخص وتشريد الآلاف، وقبله عام 2004 زلزال مدمر آخر بقوة 9.1 تسبب في حدوث أمواج مد عاتية وأودى بحياة 220 ألف شخص في عدة دول مطلة على المحيط الهندي. ويتعرض هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرر بسبب موقعه على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.
المحققون الأندونيسيون أعلنوا أنهم تمكنوا من استخراج تسجيلات أحد الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ التي تحطمت نهاية الأسبوع الماضي قبالة سواحل أندونيسيا وعلى متنها 62 شخصا، وأنهم بدأوا بالفعل بتحليل بيانات هذا الصندوق. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: اجتماع مرتقب لمنظمة الصحة العالمية بالتزامن مع حالة هلع تسود العالم بسبب سرعة انتشار الوباء واكتشاف سلالات جديدة. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يكشف عن خطة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في زمن الجائحة. مصر تدخل على خط الوساطة بين السودان وأثيوبيا بعد تجدد النزاع الحدودي، وزلزال قوي في أندونيسيا يوقع قتلى وجرحى، والبحث متواصل عن ناجين. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
هي الواحدة والدقيقة 15 في استوديوهاتنا في باريس.